أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا ما يمكن أن نستدل به على أن أمر توزيع الخمس مكون من الإمام عليه السلام، وأن المالك لا يستقل بالقيام بهذه الوظيفة بالنسبة إلى سهم السادة، وذلك قيام الأدلة على ولاية الإمام عليه السلام على الخمس بثمانه بكلا الرسمين، فلا بد من دفعه إليه وعدم الاستقلال بالتصرف من دون أخذ إذنه ومراجعته. قلنا بأنه قد يستشكل في شمول الولاية لإمام الغيبة، وأن الولاية وإن كانت ثابتة ومسلمة لكنها مختصة بزمان الحضور، أما شمولها لزمان الغيبة فهذا مما لا دليل عليه. القدر المتيقن من الأدلة هو زمان الحضور، فتثبت ولاية الإمام عليه السلام على تمام الخمس في زمان الحضور، وأما في زمان الغيبة فلا دليل على ولايته على ماذا؟ على الخمس، أو على الأقل على محل الكلام الذي هو عبارة عن سهم السادة. هذا الكلام يمكن أن يلاحظ عليه بأمرين. الأمر الأول هو أن المفروض في محل كلامنا أنه لا إشكال ولا خلاف في إمكان ولاية الإمام عليه السلام في زمان الغيبة، لأن المخالف لا يخالف الإمكان وعدم الإمكان، لا يدعي عدم إمكان أن يكون الإمام عليه السلام في زمان الغيبة وليا على ماذا؟ على الخمس، وإنما يدعي عدم الدليل، وإنما يدعي أنه لا دليل على ولايته في زمان الغيبة، وأن الدليل دل على ولايته في زمان الحضور فقط. فإذا مسألة إمكان أن يكون الإمام عليه السلام وليا على الخمس بعد ولايته هي قضية مسلمة ومتفق عليها ولا إشكال فيها. الكلام ليس في الإمكان وعدمه، وإنما الكلام أنه هل هناك دليل على ولايته في زمان الغيبة أو ليس هناك دليل على ولايته في زمان الغيبة. إذا كان هذا واضح فإذا نقول أن الملاحظة الأولى هي أنه بالإمكان أن نتمسك بإطلاق الأدلة المتقدمة بعد الفراغ عن إمكان ولايته في زمان الغيبة، يمكن التمسك بإطلاق الأدلة السابقة وهي الأدلة الدالة على أن الخمس لهم وأنه حقهم لنا الخمس لي منه الخمس إلى آخر الروايات المتقدمة، بناء على أن هذه الروايات هي الدليل على ولاية الإمام عليه السلام على الخمس بكلامه. قلنا هذه الروايات إن لم نفهم منها أن الخمس بكلامه بلا تقسيم للإمام عليه السلام الذي هو القول الثالث المتقدم، لا فلنفهم منها ماذا؟ أن له الولاية على الخمس بكلامه. فإذا كانت هذه الأدلة تدل على ولايته عليه السلام على الخمس بحسب الفرض وكما تقدم، حينئذ نتمسك بإطلاقها لزمان الغيبة، لإطلاق هذه الأدلة، لإطلاق هذه الولاية في زمان الحضور وإطلاق هذه الولاية في زمان الغيبة. إذن كيف يمكن أن يقال بأنه لا دليل على ولايته في زمان الغيبة؟ أو يقال أن المتيقن من الدليل هو زمان الحضور؟ لا، هذه الروايات فيها إطلاق، هذه الروايات مفادها المفادحي مفادها هو الروايات بالذات وأن ماذا أن الخمس لي الخمس حقي لي منه الخمس لنا الخمس في كتاب الله إلى آخر الروايات وآخر الألسنة المتقدمة في هذه الروايات. هذا هو مضمونها المفادحي. قلنا أن هذا المضمون نفهم منه ماذا نفهم منه أن الإمام له الولاية لنا على الخمس ومقتضى إطلاق ذلك أن له الوفاء الخمس في زمان حضوره وفي زمان غزته بعد الفراغ عن شنو؟ عن إمكانه أن يكون الإمام وليا على الخمس حتى بعد ماذا؟ حتى بعد غزته الذي قلنا أنه لا نزاع فيه. لا أحد يدعي عدم إمكان تولي الإمام بالخمس بعد غزته وإنما النزاع فقط أنه هل هناك دليل أو ليس هناك دليل. الدليل المتقدم لإثبات الولاية وهو التمسك بالأدلة الدالة على أنه لنا الخمس لي منه الخمس حقي نصيبي إلى آخر العبارات هذا كما يدل على ذلك في زمان الحضور يدل على ذلك في زمان غيره مقتضى إطلاقه هو ذلك. فإذا لا يصح أن نقول نقتصر على قدر متيقن وكأن الدليل مجمل ليس فيه إطلاق فلا بد من ماذا من الاقتصار على القدر المتيقن. الدليل مطلق ليس فيه ما يوجد تقييد بماذا بزمان ماذا بزمان الحضور. هذا هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية لو تنزلنا وسلمنا أن قدر المتيقن من الأدلة هو زمان ماذا زمان الحضور زمان الحضور سلمنا ذلك لكن الظاهر انه ليس المقصود بزمان الحضور وزمان الحضور بما هو زمان الحضور وانما المقصود هو عدم التمكن من هذا من مراجعه الامام عليه السلام. زمان الحضور لا يؤخذ حتى زمان الغيب لا يؤخذ الا طريق ماخوذا على نحو الطريقيه ليس له خصوصيه بما هو زمان الحضور وانما هو ماخوذا هكذا نفهم ماخوذا على نحو الطريقيه للتمكن من مراجعه الامام عليه السلام او عدم التمكن من مراجعته. زمان الحضور يعني الزمان الذي يمكن فيه مراجعه الامام عليه السلام وزمان الغيب يعني الزمان الذي لا يمكن فيه مراجعه الامام عليه السلام. فاذا فهمنا ذلك فماذا نقول؟ لأن القدر المتيقن من ولاية الإمام عليه السلام لو سلمنا أنه ليس فيها إطلاق هو زمان الحضور. فالمراد بزمان الحضور يعني الزمان الذي يمكن فيه مراجعة الإمام والمقصود من يمكن مراجعة الإمام يعني يمكن مراجعته بنفسه مباشرة أو مراجعة وكيله. المنصوب لذلك لا فرق في إمكان موصوله إلى الإمام عليه السلام بين مراجعته لنفسه مباشرة وبين مراجعة وكيله وهذا أمر بين واضح لأن الاقتصار على مراجعة الإمام بنفسه هذه حالة نادرة بالنسبة إلى معظم الشيعة لبعد المسافات وظروف التقية أما مضروب على الانتصار او قصده الى اخره وصول مكلف ومراجعه المكلف للامام مباشره هذه حاله نادره. فالمقصود من امكان التمكن من مراجعه الامام الاعم من مراجعته مباشره او مراجعه ماذا وكيله الموصول لذلك هذا هو المقصود. فلم يكون القدر متيقن من الادله لو سلمنا عدم الاطلاق هو ماذا؟ هو الزمان الذي يمكن فيه مراجعه الامام عليه السلام اما مباشره واما ماذا؟ واما عن طريق وكيله بناء على هذا. اذا اثبتنا ان هناك وكيلا منصوبا من قبل الامام عليه السلام بعد غيبته هو نفعله بعد غيبته حينئذ يكون الرجوع الى هذا الوكيل بعد زمان الغيبه داخل في معلومات القدر المتوكل من الأدلة، داخل في القدر المتوكل من الأدلة، بمعنى أن القدر المتوكل من الأدلة على ولاية الإمام هو في غرق التمكن من الرجوع إلى أو الرجوع إلى ماذا؟ إلى وكيله المنصوب لذلك. وهذا مش من جمال الغيبة، مش من جمال الغيبة. طبعا بعد اقتراح ماذا؟ أن هناك أن الحاكم الشرعي قدر الإمام وهذا فلائد الأمر ماذا في زمان الغيبان، فيكون هذا الظرف وهو زمان الغيبة داخل في القدر المتوكل، لأنه قال على القدر المتوكل حتى نستشكل في أن الإمام هل هو ولي على القوم في هذا الزمان أو لا، فوجود من القدر المتوكل. وعبارة أخرى لا فرق بين النائب العام والنائب الخاص، كل منهما رجوع الى الامام عليه السلام بعد فرض النيابه، كل منهما رجوع الى الامام. كما ان التمكن من الرجوع الى النائب الخاص هو داخل في القدر المتوكل، ولا اشكال في ولايه الامام في ذلك الظهر، كذلك ماذا التمكن زمان التمكن من الرجوع الى ماذا الى النائب العام المنصوب لذلك، هذا أيضا يكون داخلا في هذا القدر المتيقن. فإذا زمان الغيبة على التؤمل تبقى هذه الملاحظة الثانية يكون داخل والداخل في القدر المتيقن، كيف لما عدم الإطلاق في هذه الأدلة. بناء على هذا يمكن التمسك بإطلاق الأدلة المتقدمة التي تمسكنا بها لإثبات الولاية في الجملة، يمكننا أن نتمسك فيها لإثبات الولاية على نحو الإطلاق، الولاية الشاملة لزمان الحضور والولاية الشاملة للإمام وليا على الخمس في زمان حضوره وفي زمان غيبته، بعد كما قلنا بعد وضوح أنه لا خلاف ولا كلام في إمكانه أن يتولى الإمام أمر الخمس بعد غيبته وبعد وفاته بعد غيبة ذلك، لا اشكال في امكان ذلك. قالوا ما عليه السلام بعد غيبته وحيه يرجع نصب وكيلا عنه، نصب نائبا عنه، قالت الامر ان هذا النيابه نيابه عامه في زمان حياته في زمان حضوره نصب نائبا خاصا، لا فرق بينهما. الذي نفهم من ان المقصود من زمان الحضور ليس بخصوصية في زمان الحضور يبدأ في من فلان سنة وينتهي بفلان سنة ثم يبدأ زمان الغيبة من فلان سنة لا فلان سنة، المقصود زمان الحضور وزمان الغيبة يأخذ على نحو الطريقية للتمكن من المراجعة وعدم التمكن من المراجعة، فيمكن التمسك بهذا بالإطلاق. ولو تنزلنا قلنا انه يمكن اضطراب أن زمان الحضور يكون داخل في القدر متوقن، زمان الغيبة يكون داخل في القدر متوقن. يضاف إلى هذا كله مما يثبت لزوم المراجعة وعدم استقلال المالك بالتوزيع بالنسبة إلى فهم السابق والأصل العملي. الأصل العملي نقطة الأصل العملي هو عدم يعني عدم السماح للمالك بماذا بهذا التفرق وإلزامه بمراجعة الإمام عليه السلام أو وكيله ونائبه، وهذا الأصل هو إصالة ماذا؟ إصالة الاشتغال، لأن الاشتغال هناك اشتغال يقيني، اشتغال الذمة بالخمس، ولا يقيم بفراغ الذمة من ذلك إلا بماذا؟ إلا بمراجعة الإمام أو نائبه، بمعنى أن أننا إذا وصلت النوبة إلى الشك، وصلت النوبة إلى الشك، فاحتملنا أن المراجعة معتبرة وأنه لا بد من المراجعة، فلما وجود المراجعة ونزول المراجعة إذا وصلت النوبة إلى الشك فيكون احتمال وجوب المراجعة وارد، وهذا حين حين يذن يقول بأن هذا ذمته مشغولة قطعا بالخمس ولا يقين لقرار هذه الذمة إلا إذا ماذا إلا إذا عمل بهذا الواجب وراجع ماذا وراجع الحاكم الشرعي أو نائب الحاكم الشرعي وإلا لا تكون ذمته لا يكون على يقين من قرار ماذا من قرار ذمته فإننا قلنا أنهم قالوا بأن هذا يكون معتبرا في صحة في وقوع ما دفعه خمسان بمعنى أن من يقول باشتراط المراجعة واعتبار المراجعة يقول أن دفع الخمس لم يستحقين من دون مراجعة لا يكون خمسان لا يكون خمسان فإذا لا يحصل خمسان لا تكون ذمته ماذا جريا بناء على هذا فإذا احتملنا ذلك كما هو المطلوب واعتمد ذلك لا يوجد أن وضوح في عدم الاعتبار إذا وصلت النوبة إلى الشرك وهذا وصلت النوبة إلى الشرك فهذا المكلف ذمته مشغولة بالخمس ولا يدفع لقرار ذمته إلا بماذا إلا إذا دفع الخمس إلى مستحقيه مع الشنط مع أخذ الإذن أو المراجعة وإلا من دفع من دون مراجعة لا يدفع بفراغ ذمته من ماذا من الخمس لأن المراجعة ليست مجرد كما سيتضح ليست مجرد تكليف حكم تكليف شرط وإنما المراجعة عندهم معقولة شرط لماذا شرط في صحة الدفع ووقوع ما دفعه ماذا خمسان وإلا لم يكن خمسان هذا أيضا يؤيد ماذا نزول المراجعة لو وصلت النوبة إلى الأصول العملية هذا ما يمكن أن يقع لكنه بالرغم من ذلك قد يناقش في مجمل ما ذكرناه ونبدأ بأصل العمل الأخير يذكر المناقشة فيه قد يناقش في هذا الذي ذكرناه اخيرا من الاصل العملي ان نفترض الاصل العملي وهو الاشتراك المراجعه ولزوم المراجعه وعدم الاستقلال بالطرف قد يناقش في ذلك لان ما ذكر من كون الاصل الجاري في المقام هو الاشتراك هذا مبني على هذا التصور كما اشرنا اليه قبل قليل مبني على هذا التصور وهو ان يكون الرجوع الى الحاكم ومراجعه الحاكم واخذ الاذن من الحاكم شرطا في كون ما يعطيه المالك خمسا الشرط نقول على معنى الشرطيه فما يعطيه المالك الى المستحق لا يكون خمسا ولا يحسب خمسا الا بماذا الا بالرجوع الى الامام او الحاكم والا اذا اعطى شيئا الى المستحق من دون الرجوع الى الحاكم الى الامام عليه السلام هذا لا يحسب شنو خمسا بناء على هذا التصور حينئذ يكون الاصل عند وصول النوبه الى الشرك حينئذ يكون هو شنو هو الاشتراك بالبيان الذي ذكرناه الذمة مشغولة بالخمس الذمة مشغولة بالخمس ولا يقين بفراغ هذه الذمة إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق المراجعة وإلا لو استقل المالك للدفع إلى المستحق من دون أهل الإذن من دون المراجعة هذا لا يقع بفراغ ذمته من الخمس لماذا؟ لأنه بناء على الاشتراك لا يكون ما دفعه خمسا لا يحسب ما دفعه خمسا فإذا لا تكون ذمته بريئة على نحو الجزم واليقين متى يجزم بذلك بمراعاة الذمة؟ إذا راجع الإمام أو الحاكم حينئذ يكون الأصل العملي هو الاشتراك وأما إذا طرحنا تصورا آخر في لزوم مراجعة الإمام عليه السلام والحاكم أو الحاكم وهو أن يكون هذا وجود تكليف محض ليس شرطا لماذا في وقوع ما أعطاه خمسا وإنما هو وجود تكليفي محض ليس إلا يجب عليه ماذا أن يراجع الحاكم الشرعي لكنه إذا دفع إلى المستحق ولم يراجع الحاكم الشرعي يقع خمسا يحسب خمسا لكنه يكون مخالفا يكون موسوما لانه خالف التكليف الشرعي. بناء على هذا الطارح، بناء على هذا الفاهم، حينئذ العصر ليس هو الاشتغال في المقام، لو وصلت النوم اليه العصر هو البراءه. لماذا؟ لانه شك في التكليف. هذا المكلف عندما يدفع، يريد ان يدفع هذا الخمس الى المستحقين، يشك. يعني هل يجب عليه ان يراجع الامام؟ هل يجب عليه ان يراجع الحاكم او لا؟ شك في التكليف ينفع بإصالة ماذا؟ البراءة. رابعا وأميرا، لأنه على كل حال بحسب الفرد، بناء على هذا الفهم، هو إذا دفع الخمسة إلى المستحق هو يقع شنو؟ خمسين راجع أو لم يراجع؟ أخذ الإذن أو لم يأخذ الإذن؟ هو يحسب خمسة. فإذا ذمته كبرى، ذمته طبعا كبرى بدفعه إلى المستحق ولو من دون مراجعة. وإن الشك أنه هل هناك حكم تكليفي يأمره بالرجوع إلى الحاكم أو لا، ليس هناك حكم تكليفي يأمره بالرجوع إلى الحاكم، شك في التكليف تجري فيه المراعاة. فلا يكون الأصل الجاري في المقام هو الاشتغال كما ذكر، وإنما يكون الأصل الجاري في المقام هو ماذا؟ هو المراعاة. وحينئذ يترقى أكثر، هذا كله قد يقال، يترقى أكثر ويقال، لأنه الذي نفهمه من الأدلة هو هذا، وأن الرجوع إلى الحاكم على تقدير لزومه فهو مجرد تكليف ليس إلا، وليس شرطا في صحة العمل وفي إجزائه وفي وقوعه ماذا؟ وفي وقوعه صحيحا وخمسان. لا يفهم من الأدلة إلا ذلك، إلا ماذا؟ إلا أن هذا تكليف، مجرد تكليف ليس إلا. كيف لا يفهم من الأدلة إلا ذلك؟ لماذا لا يفهم من الأدلة الاشتراك بالمعنى المتقدم؟ هذا يبين بهذا الشكل، يقال أن عمدة الأدلة على لزوم مراجعة الإمام أو الحاكم، عمدة الأدلة هو عبارة عن أدلة الولاية، يعني الأدلة السابقة المستفاد منها ولاية الإمام عليه السلام أحيانا على الخمس بقسمه بكلا قسمه، عمدة الأدلة هو أدلة الولاية. الولاية إنما يكون مراجعة ولي، تكون ما إنما تكون مراجعة المأخوذة على نحو الشرعية، بحيث تكون موجبة لتصحيح العمل. هذا إنما يمكن تصوره في التصرفات الحاكمة المال الراجع إلى المولى عليه. هذا معقول أن نقول أن هذا التصرف الصادر من الغير في أموال المولى عليه صحتها تكون مشروطة بماذا؟ بإذن الولي، بمراجعة الولي. فإذا لم يراجع الولي يتفرغ في هذا المال، تصرفه يكون باطلا ليس صحيحا. هذا معقول. مثلا أب بالنسبة إلى الطريق، ولاية على الطريق، ولاية على الغائب مثلا، التصرف في أموال الطريق بغير معينة ونحو ذلك، هذا تصرف باطل من دون ماذا؟ من دون أخذ الإذن من الولي. فيكون الإذن من الولي والمراجعة الولي شرطا في تصحيح التصرف، بحيث أن التصرف من دون الإذن لا يقع صحيحا. هذا شيء معقول جدا. وأما عندما يكون المولى عليه له مال في ذمة الغير، له مال عند الغير، وهذا الغير ذات الغير أوصله إليه، أوصله إليه، هنا لا معنى ولا مجال لأن يقال بأن هذا الإيصال ليس إيصالا، ليس إيصالا إلا بأن يأخذ الإذن من ماذا؟ من الولي. هذا ليس تصرفا في مال الصبي أو في مال المولى عليه، حتى يقال بأنه يعتبر في صحته ما باع العذر يتصرف. هذا يقال الحق إلى صاحبه، أوصل الحق إلى صاحبه، لو قربنا شخص كان مدين إلى أبا السبيل بمقدار من الموت فأوصله إلى بلا مراجع الولي. فلا يذكر انه يجتهد حتى يدخل في مسألة أن هذا تصرفات كذا وكذا وفضله كذا طابق إلى آخره. لا فهو غالب مفروض المولى على شخص كان وبالغ لو اوصل هذا الحق الى صاحبه الى صاحبه الى مالكه هنا لا مجال ان يقال بان هذا الايصال لا يعتبر ايصال، وانما يعتبر ايصال متى اذا اخذ العلم من ماذا؟ من الولي. هناك فرق بين التصرف في مال المولى عليه وبين ماذا؟ وبين ايصال الحق اليه، ايصال حقه اليه بعد ايصال حقه. لا مجال لان يقال بان هذا لا يقع ايصالا ولا يقع صحيحا ولا بد من اعادته. لا بد من اعادته لان هذا ليس صحيحا. لماذا؟ لان الابن شرط في صحه هذا الايصال. ما يحدث من هذا الحديث؟ من هذا الحديث؟ هذا المال ثبت في امواله حقا من اصناف الثلاثه الساده الهاشميين، ثبت في امواله حقا لهم، فاذا اوصله اليهم من دون مراجعه الولي اللي هو الحافظ الشرعي الامام عليه السلام، حينئذ لماذا يقال بان هذا ليس ايصالا؟ ايصالا لهم اوصل حتى الى اصحابه. لماذا لا يقع صحيحا؟ يقع وبرا من ذنب. وعلى تقدير ان تدل الادله على لزوم المراجعه ولزوم اخذ الاذن فلا نفهم منها الا الحكم التكليف المحض. لا نفهم منها الشرطيه وانما نفهم منها ماذا؟ حكما تكليفيا محض. أن هذا يجب علي أن يراجع الإمام، يجب علي أن يراجع الحاكم الشرعي، لكن لا تأثير لذلك في ماذا؟ في صحة العمل وصحة الإيصال ووصول الحق إلى ماذا؟ إلى مستحقه. سيدي هذا قد يقال ويعترض على ما تقدم بهذا ببيان أن الوجوب أن الإيصال لو كان واجبا وفهمنا من الأدلة وجوبه للإيصال لأن المصير مراجعة وأخذ العلم، لو فهمنا وجوبه من الأدلة فهو وجوب تكليفي وليس شرطا في تصحيح العمل. وبناء على هذا ومن الجواب السابق لأن الأصل الجاري في المقام هو إصالة البراءة لا إصالة ماذا؟ الاشتغال. هذا واضح الى هنا. هذا المطلب في الحقيقه يبدو انه فيه خلط بين امرين. نحن لا نتكلم عن ولايه على شخص او على جماعه، ليس كلامنا فيها. الولايه التي نتكلم عنها والتي استدلنا عليها للأدلة السابقة ليست هي ولاية الإمام على السادة، وإن كان هو ولي عليه، هو عليه السلام ولي على الجميع، لكن الولاية المطروحة والمستفادة من الأدلة هي الولاية على كامل السادة على الخمس. هناك فرق بين الولاية على شخص وبين الولاية على ماذا؟ الولاية على فعل السادة على الخمس. المستفاد من الأدلة السابقة هو أن الإمام هو ولي الخمس، له الولاية على الخمس. طب ما معنى أن له الولاية على الخمس؟ معنى ذلك أن هذا الخمس أمره بيده، هو الذي يقوم بشؤونه، هو الذي يقوم بتوزيعه، هو الذي يقوم بصرفه، يخلص له مصارف معينة. ذكرت الآية الكريمة بناء على التقسيم السداسي، لكن أمره هو لبناء عليه السلام، هو وليه. أمر هذا الخمس راجع إلى شخص معين،
يجدهم. هذا ليس لا يمكن قياس على الولاية على شرط، حتى نقول أن هذه الولاية على شرط لا بد فيها أن يفرق بين التصرفات في ماله وفي شؤونه وبين ماذا وبين إيصال حقه إليه، ولا مجال لاعتبار العلم في إيصال حقه إليه. ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، هي ولاية على المال. حسن الشارع المقدس جعل أمر الخمس بيد الإمام عليه السلام بكلا حسنين بحسب الأدلة، سهم الإمام وسهم الشارع، أمره راجع إلى الإمام، هو الذي يتولى شؤونه بكل معنى الكلمة، ومنه التوزيع ومنه التقسيم ومنه صرفه على مستحقين، هذا أمره راجع إلى الإمام، يجب دفعه إليه بكمانه، يجب دفعه إليه. ولا معنى أن يستقل المال في ماذا بهذا التصرف مستقلا عن ماذا، يعني تصرف هذا التصرف مستقلا عن الإمام عليه السلام، لأن الولاية معناها هذا، الولاية معناها هذا ما نفهمه من الأدلة هو هذا المعنى. لاحظوا الأدلة دلت ببعض ألسنتها على أن الخمس يثبت في ماذا، في أن خمس المال هو المال بالمستحقين في الآية الشريفة، خمس المال ليس لك وإنما هو لأشخاص معينين، هذا بعض الألسنة هكذا، بعض ألسنة الروايات الإمام يقول لي الخمس، خمس لي من دون فرق المال، كيف من الإمام وسأل من هذا وسأل من هذا، هي روايات كثيرة جدا، هو يقول لي الخمس. وبعض الأمثلة لا يوجد فيها احتمال أن المقصود لي يعني أنا الأعم مني ومن ماذا ومن الحاسمين، لا لي كما تقدم سابقا، هذا من بعض الأمثلة. بعض الأمثلة الإمام يطالب بالخمس بثمانه وينسب الوكلاء لاستلام الخمس بثمانه، ويطلب من الشيعة تسليم الخمس بماذا بثمانه إلى عليه السلام. من مجموع هذه الأدلة الذي نحنوه هذا أن أمر الخمس بيد الإمام عليه السلام، ثم نرى إن لم نفهم منها أن الخمس بكلامه الإمام الذي هو القول الثالث المتقدم، فلا أقل أننا نفهم منها أن أمر الخمس بيد الإمام، أمر الخمس بيد الإمام ما معناه؟ معناه أن أمر كل شؤون متعلقة بالخمس من التوزيع والصرف والاحتفاظ وإلى آخره هي بيد الإمام، الإمام عليه السلام هو المسؤول عنها، فلا بد من تسليمها إليه، ولا معنى لاستقلالها مجال لاستقلال المالك للتصرف بهذا المال. هذا ما يمكن أن يقال في المقام الأول يعني في السهم سهم السادة، وقد تبين من هذا الكلام تبين أمران أن الوظيفة هي نفس الوظيفة الموجودة في جميع الحضور، بالنسبة لولاة الأستاذة الوظيفة هي نفس الوظيفة، فهم الأستاذة أما يستحقون نصف الخمس في جميع الحضور أيضا يستحقون نصف الخمس في جميع غيبة، استرار من استحقاقهم نصف الخمس مختص بجميع الحضور دون زمان الغيبة هذا لا وجه له على ما تقدم، فمن يريد نفس الوظيفة هذا نفس الخمس للسادة. وتبين أيضا لأن هذا لا يستقل من مالك لإيصاله منه للسادة وصرفه على المستحقين، وإنما لا بد أن يراجع الإمام عليه السلام في زمان حضوره، أو يراجع من ينصبه الإمام عليه السلام بعد سنة بعد غيبته. نعم، إذا أنكرنا وجود منصوب من قبل الإمام في زمان الغيبة وقلنا أنه ماكو منصوب في زمان الغيبة، لم ينصب أحدا في زمان الغيبة حتى بهذا المقدار، حتى بمقدار ماذا؟ توزيع سهم الشاد علينا على المستحقين، لأن هذه قد واضح أن لا توقعها يقول بالنيابة العامة. إذا أنكرنا النيابة العامة وأنكرنا نصب الفقيه الحاكم الشرعي في زمان الغيبة حتى بهذا المقدار، حينئذ انكتفت المسألة، بمعنى أن ما ذكرناه سابقا يتم، والولاية للإمام عليه السلام ترفع فائدته في زمان الغيبة، لكنه لا يمكن الوصول إليه. حينئذ إما أن ننتقل إلى عدو من إذا أدخلناه في الأمور الحسبية، وقلنا هذا من الأمور الحسبية وهذا عدو المؤمنين، وإما أن ننتقل بعدم ماذا؟ بعدم المراجعة، سقوط ماذا؟ اشتراط ماذا؟ المراجعة. لكنه يأتي أن الإمام عليه السلام نفض أن يكون نائبا عنه في زمان الغيبة، على الأقل على المقدار، على الأقل مقداري توزيعي سهم السابع ليلا على المستحقين بهذا المقدار هو منصوب، الفقيه الجامع للشرائع منصوب لذلك، فلا بد من أخذ العلم منه ومراجعته وقت الكلام. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.